بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شخص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب حك البزاق باليد من المسجد. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. قوله: باب حك البزاق باليد من المسجد، أي سواء كان بآلة أم لا. ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال: قوله فحكاه بيده، أي تولى ذلك بنفسه، لا أنه باشر بيده النخامة. ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه حكها بعجون انتهى، والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ، مع أنه لا مانع في القصة من التعدد، وحديث العجون رواه مسلم من حديث جابر. قوله عن حميد عن أنس كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة، ولكن أخرجه عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه. قوله نخامة، قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس. قوله في القبلة، أي الحائط الذي من جهة القبلة. قوله حتى رؤي، أي شوهد وجهه أثر المشقة، أي شوهد في وجهه أثر المشقة. وللنسائي فغضب حتى احمر وجهه، وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر فتغيظ على أهل المسجد. قوله إذا قام في صلاته، أي بعد شروعه فيها. قوله أو إن ربه كذا للأكثر بالشك، كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب، وللمستملي والحموي وإن ربه بواو العطف. والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى، ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجازا، والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان. وأما قول
وهذا تأويل، تأويل المناجاة بالإقبال عليه بالرحمة والرضوان خلاف ظاهر النص.
نعم. قال: وأما قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة، وكذا في الحديث الذي بعده، فإن الله قبل وجهه. فقال الخطبي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير فإن مقصوده بينه وبين قبلته. وقيل هو على حذف مضاف، أي عظمة الله أو ثواب الله. وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفيه نقض ما أصلوا، وفيه الرد على من زعم أنه على العرض.
هنا انتهى كلام ابن عبد البر، وهو نعم. في كلام ابن عبد البر.
نعم. وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك، والله أعلم.
وهذا مسألة ثابتة بنصوص قطعية، مسألة نعم. أن الله على العرش بذاته مسألة ثابتة بنصوص قطعية، حتى حكى فيها نعم. أكثر من إمام الإجماع، منهم ابن القطان وأكثر من إمام، ونص عليها هكذا بالنص في عقيدته ابن أبي زيد القيرواني وغير واحد من أئمة السلف، حكى ذلك الإمام ابن الإمام الذهبي قرأناه في كتاب العلوم.
نعم. قال: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم الحديث. وفيه أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله. قوله قبل قبلته بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته. قوله أو تحت قدميه أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة. نعم
مفردة يعني تحت قدمه.
نعم قوله أو تحت قدمه أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده. وزاد أيضا من طريق همام عن أبي هريرة: فيدفنها، كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب. قوله ثم أخذ طرف ردائه إلى آخره، فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. وظاهر قوله أو يفعل هكذا أنه مخير بين ما ذكر، لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق، فأو على هذا في الحديث للتنويع، والله أعلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق في قبل فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قوله في حديث ابن عمر: رأى بصاقا في جدار القبلة، وفي رواية المستملي في جدار المسجد، وللمصنف في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة المسجد، وزاد فيه: ثم نزل فحكها بيده، وهو مطابق للترجمة. وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة، وصرح الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه. وزاد فيه أيضا قال: وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به. زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: فلذلك صنع الزعفران في المساجد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. قوله في حديث عائشة: رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه، كذا هو في الموطأ بالشك، وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك: أو نخاعا بدل مخاطا، وهو أشبه، وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخامة. قال: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. قال: فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قوله: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب، وذلك أن المخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة، والبصاق لا يكون له ذلك، فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط، هذا الذي يظهر من مراده. قوله: وقال ابن عباس: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، وقال في آخره: وإن كان يابسا لم يضره. ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه، فإنه وإن كان علة فيه أيضا، لكن احترام القبلة فيه آكد، فلهذا لم يفرق فيه بين لم يفرق فيه بين رطب ويابس، بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار، فلا يضر وطء اليابس منه، والله أعلم. قوله فتناول حصادا، هذا موضوع الترجمة، ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط، فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. قوله فحكها، وللكشميهني فحتها بمثنات من فوق، وهما بمعنى. قوله ولا عن يمينه، يأتي الكلام عليه قريبا. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير
بالجزم
قال حدث نعم
لا يبصق بالجزم.
نعم نعم قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجليه. قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة. نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا حديث أبي هريرة فيه التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد الآتية بعد. فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة، وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره. وقد نقل عن مالك أنه قال لا بأس به، يعني خارج الصلاة. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة، وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه مطلقا أنه نهى ابنه عنه مطلقا. وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة، حيث قال فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم. وقال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثوبه. قلت وفي حديث طريق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم. تنبيه، أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، فدل على تساويهما، والله أعلم. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما ينادي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. قوله باب ليبصق عن يساره حدثنا علي زاد الأصلي ابن عبد الله وهو ابن المديني، والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب هو الزهري، ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيه أبا هريرة، ولم يذكر سفيان وهو ابن عيينة فيه أبا هريرة كذا. إذن هو اختلاف. بس هنا المفروض ولم يذكر سفيان، أو هي خلاف
تبين من بقية الكلام
كذا في الروايات كلها، لكن وقع في رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وهو وهم. وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معا، لكنه فرقهما وليس كذلك، وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد، ووهم بعض
مرفوعة
ولم يذكر سفيان فيه أبا هريرة. عشان أبا هريرة هنا مفعول به. قال وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد، ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله عن الزهري معلق، بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر. قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للأكثر، وهو المطابق للترجمة وفي رواية أبي الوقت وتحت قدمه بالواو، ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف أو، وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة، والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك. وبه إليه قال باب كفارة البزاق في المسجد. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قوله باب كفارات البزاق في المسجد أورد فيها حديث البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها من حديث أنس بإسناده الماضي في الباب قبله سواء، ولمسلم التفل بدل البزاق، والتفل بالمثنات من فوق أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره أخف منه. قال القاضي عياض إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. قلت وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بما لم يرد بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منه وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوئ أعمال أمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة انتهى. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها المؤمن وهي تأذي المؤمن بها. ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد، ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن والله أعلم. وينبغي أن يفصل أيضا. نعم
يميل إليه يعني
نعم
إلى التفصيل يعني خلافا للنووي والقاضي. نعم
نعم وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل، كمن حفر أولا ثم بصق ووارى، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا، فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله، لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟ وقال النووي قوله كفارتها دفنها، قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. وحكى الرواني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا. قلت الذي قاله الرواني يجري على ما قال النووي من المنع مطلقا، وقد عرف ما فيه. تنبيه: قوله في المسجد ظرف للفعل، فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق هو خارج المسجد فيه تناوله النهي، حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي، والله أعلم.
نعم،
قال
سبحان الله، في هذا المبحث كله جد فيه شيء في عصرنا يعني. نعم
نعم قال باب دفن النخامة في المسجد. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. قوله باب دفن النخامة في المسجد أي جواز ذلك. وأورد فيه حديث أبي هريرة من طريق همام عنه بلفظ: إذا قام أحدكم إلى الصلاة ثم قال في آخره فيدفنها فأشعر
مثل الثانية.
نعم فيدفنها فأشعر قوله في الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله إلى الصلاة أن ذلك يختص بالمسجد، لكن اللفظ أعم من ذلك. وقيل إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة، وبين من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه. قوله فإنما يناجي للكشميهني فإنه، قوله ما دام في مصلاه يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن في صلاة، فيجمع بأن يقال كونه في الصلاة أشد إثما مطلقا، وكونه في جدار القبلة أشد إثما من كونه في غيرها من جدر المسجد، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع. قوله فإن عن يمينه ملكا تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال: ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم. قوله فيدفينها قال ابن أبي جمرة: لم يقل يغطيها، لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه، بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. وقال النووي في الرياض: المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا، فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدير. قلت: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع. عليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم: ثم دلكه بنعله، وكذا قوله في حديث طارق عند أبي داود: وبزق تحت رجله ودلك. فائدة، قال
هذه
القف
الفائدة التي نقلها عن الإمام النووي رحمه الله تتعلق بما أشرت إليه قبل قليل من
نعم
مسألة مغايرة الحال في عصرنا، وهذا الإيراد
نعم
الذي أورده الحافظ ابن حجر على هذه الفائدة لا يرد على ما في عصرنا من حال الفرش النظيف المجهز الذي يتأثر بأدنى شيء.
وممكن يا سيدنا من خلال ذلك كله أن نصل إلى نتيجة أن كل ما من شأنه الإساءة بالمسجد أو الإضرار به خطيئة، كفارته إزالة الضرر.
نعم.
نعم. فائدة، قال القفال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس، أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد، انتهى. وهذا على اختياره، لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من قيء وكذا إذا خالط البزاق دم، والله أعلم. قال: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو غضبه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، أو قال أو يفعل هكذا. قوله: باب إذا بدره البزاق. أنكر السروجي قوله بدره، وقال المعروف في اللغة: بدرت إليه وبادرته، وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة فيقال بدرت إلى كذا فبدرني أي سبقني. واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه، وكأنه أشار إلى ما في بعض الطرق الحديث المذكور، وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى بعضه على بعض. ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وفسره في رواية أبي داود بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، والحديثان صحيحان لكنهما ليس على شرط البخاري، فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما، والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل 5 أبواب. وقوله هنا: ورؤي منه بضم راء بعدها واو مهموزة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهية بالرفع أي لذلك الفعل. وقوله أو رؤية شك من الراوي، وقوله شدته بالرفع عطفا على كراهيته، ويجوز الجر عطفا على قوله لذلك. وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد غير ما تقدم الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد، وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحلهما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود. واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة، والجمهور على ذلك لكن بالشرط المذكور قبل. وقال أبو حنيفة: إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط، خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام، ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم، وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليئا.
طبعا لا يقال هذا بإطلاق،
نعم
فالتحسين والتقبيح يقع من جهة العقل،
نعم
لكن التكليف لا يقع إلا من جهة الشرع.
نعم وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليئا، لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحك بنفسه، وهو دال على عظم تواضعه، زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا شيخ.
آمين يا رب، وجزاكم مثله.
شيخ حماد؟
نعم سيدي.
تفضل سيدي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، في إسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. قوله باب عظة الإمام الناس بالنصب على المفعولية، وقوله في إتمام الصلاة أي بسبب ترك إتمام الصلاة. قوله وذكر القبلة بالجر عطفا على عظة، وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله. قوله هل ترون قبلتي، واستفهام إنكار لما يلزم منه، أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم، لكون قبلتي في هذه الجهة، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل المراد بها العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم. وإما أن يلهم، وفيه نظر، لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله من وراء ظهري. وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره، وهذا ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب، والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضا، فكان يرى بها من غير مقابلة، لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلا. ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة، وقيل كانت له عين
هذا
خلف
فيه
ظهر.
دخول وتعمق في شيء غيبي وجريان السلف على خلافه في أنهم لا يتعمقون في هذه المسائل، يثبتون الرؤية، أما كيف ستحصل فلا يدخلون في مثل هذه التفاصيل.
ولعل هذه التفاصيل يعني جائزة في مقام الرد على أهل البدع.
لا يعني بعضو مخصوص أو بغير عضو مخصوص، بمقابلة أو بغير مقابلة، كذلك فيها قرب أو ليس فيها قرب، كل هذه الأشياء لم نخبر بها لنتكلم. نعم، إن كان في مقام المجادلة من أجل نفي لوازم في كلامهم على المسألة فممكن. نعم.
نعم صحيح، جزاكم الله خير.
نعم.
وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما، وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره، وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم.
وساقها كلها بلفظ قيل، صحيح؟
نعم. قوله ولا خشوعكم أي في جميع الأركان، ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية الخشوع، وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم. قوله إني لأراكم بفتح الهمزة. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
لماذا يقول بفتح الهمزة خلافا يعني لأراكم يعني؟
أراكم يعني أظنكم،
للإعلام بأنها للعلم وليست للظن يعني.
وللإعلام بأنه يرى الرؤية العينية وليست الرؤية العقلية اللي هي تعبر عن النظر والظن يعني.
نعم.
قوله أو قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن ابن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر. عند حضرتك رقي ولا رقى؟
رقي. نعم.
ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. قوله في حديث أنس صلى لنا أي لأجلنا، وقوله صلاة بالتنكير للإبهام، وقوله ثم رقي بكسر القاف. قوله فقال في الصلاة أي في شأن الصلاة، أو هو متعلق بقوله بعد إني لأراكم عند من يجيز تقدم الظرف. وقوله في الركوع أفرده بالذكر وإن كان داخلا في الصلاة اهتماما به، إما لكون التقصير فيه كان أكثر، أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع. قوله كما أراكم يعني من أمامي، وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي، ولمسلم إني لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله، وقد نقل ذلك عن مجاهد، وحكى بقي بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
كلامه في المقلة عن وكيع يكون بمصدر وسيط.
النقل عن وكيع؟
لا عفوا، عن بقي بن مخلد.
وحكى بقي بن مخلد يعني؟ احنا كنا تعرضنا لهذه المسألة وقلنا ننظر في معاجم الشيوخ والكتب التي تحملها.
نعم.
لننظر كان مسند بقي عنده أم ماذا يعني؟ لكن هو بقي يقول هذا أين؟ في مسنده يعني؟
لا، هو بقي له مسند وله تفسير.
وله تفسير.
وله يعني أقوال منثورة نقلها عنه أهل الأندلس.
نعم.
في قوله كما أراكم قال يعني من أمامي، وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي، هذه الإحالة المستقبلية الشيخ يقول فيها لم نقف على شيء من هذا فيما سيأتي، كأنهم والله أعلم يعني تتبعوا مسألة الإحالات، وإن كان فيما سبق يعني فيما سبق لم يكن يشيرون إلى هذا.
يا يعني لم يتعرضوا للطبع والإحالات فيما سبق؟
لا، كانوا يحيلون، لكن ليس في كل موضع، يعني كانوا يكتبون الموضع إنه سيأتي أو لا، وإنه لو كان سيأتي أين وهكذا، لكن من قريب بدأوا يفعلون هذا ويلتزمون. لذلك أظن والله أعلم إن إحنا قلنا في بدا الساري إحنا عايزين نتتبع المسائل دي، وهل وفى الحافظ بها أم لا، فمعنى ذلك إنها ما كانتش موجودة في بداية الكتاب. لكن بالنسبة للأحاديث هما بيشيروا إليها باستمرار، سيأتي يعني بالنسبة للحديث أو للرواية أو لإيه تاني، خلاف المسائل يعني أي شيء يتعلق بالصحيح نفسه يعني.
نعم، جزاك الله خير. وفي معجم المؤلفين وفي الكتب المعتنية بذكر مؤلفات المؤلفين يعني لم يذكروا لبقية غير تفسير القرآن والمسند. نعم. وفتاوى الصحابة والتابعين.
فتاوى الصحابة والتابعين. فتاوى ده اللي اعتمد عليه ابن حزم لما ذكر ما ذكر عن الصحابة من الفتاوى.
ابن حزم كان يصرح أنه يأخذ عن بقي،
لا أدري هل صرح أم لا، لكنه كذلك لما ذكر عدد ما لكل صحابي من الأحاديث كان اعتمد على مسند بقي.
هو بقي أصلا في جزء مطبوع كده فيه عدد ما للصحابة من الأحاديث، يعني صفحات قليلة يعني.
له هو ولا منتزع من الكتب؟
هو له هو لكن منتزع من المسند.
أنا واخد بالي أنه ولا منتزع من كتب وسيطة، يعني جمعوه من كلام مثل ابن حازم
بالنسبة له هو مباشرة،
فيكون مما وصلنا من مسنده يعني.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر أو تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قول باب هل يقال مسجد بني فلان، أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة، وفيه قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق، وزريق بتقديم الزاي مصغرة، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر والجمهور على الجواز. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى، ويقول مصلى بني فلان لقول الله تعالى أو لقوله تعالى وأن المساجد لله، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك. وسأتي الكلام على فوائد المثل في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
أظن والله أعلم أن هذه المسألة موجودة في كثير من كلام السلف، وهي البعد عن التناص، الكلمة مثل الكلمة، فيأتي بكلمة أخرى بدل ما يقول مثلا مسجد بني فلان، فيكون مخالفا ولو في الظاهر لقوله تعالى وأن المساجد لله، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة، فيبتعد عن موافقة ظاهر النص لأجل النهي.
في شاهد غير هذا يعني؟
في شاهد غير هذا، وذكروا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن الشرك، قالوا إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مواطأة الجملة الجملة، وهي قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
لكن هم يقولون في تفسير ذلك الحديث أيضا بأن الصحابة هؤلاء كانوا حديث عهد بالإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يكفرهم لكونهم جهلوا ذلك.
كذلك كم من من العلماء لكنه من المعاصرين أظن كان يقول، يعني يحسن بالفقيه إذا تعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ألا يقول ليس بواجب بل هو مستحب. أظن ابن عثيمين.
نعم، لا يعارض ظاهر اللفظ
نعم
معه يعني.
نعم
أيضا بعض الفقهاء كان المعاصرين يعني ينبه على بعض الفتاوى المنتشرة في بعض المواقع المشهورة في الفتاوى، يعني كلمهم وعاب عليهم أنهم سئلوا عن شيء من المحرمات، فأول كلمة في الجواب قالوا يجوز، ثم ذكروا الشرط الذي أخرجها من عدم الجواز إلى الجواز. قال لهم كيف تقولون في أول الكلام يجوز في معارضة الحديث، يعني قولوا أنه لا يجوز والدليل كذا، ثم اذكروا الشرط أو القيد الذي يخرجه إلى الرخصة، يعني لكن لا تعرضوا ظهر الحديث في أول كلامكم. نعم. قال تنبيه: الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة، والأمد الغاية، واللام في قوله الثانية للعهد من ثانية الوداع. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق
والإثنان من ثانية الوداع.
نعم،
وأمدها ثانية الوداع، وبعدين قال من الثانية. نعم نعم، عهد الذكر يعني.
قال باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العز هو الاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن الصبي عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قوله: باب القسمة أي جوازها. والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في رواياتنا بالعذ وبكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة، هو العرجون بما فيه. وقول الاثنان قنوان أي بكسر النون، وقوله مثل صنو وصنوان أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها. قوله: وقال إبراهيم يعني ابن طهمان كذا في رواياتنا هو صواب، وأهمل في غيرها. وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد، يعني تعليقا. قلت: وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه، والحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان، وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث. نعم. قال قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب. فقال المزي في الأطراف قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء. فلم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنوي، فقال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين أنسيه وليس كما قال، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القن. قنا بالألف هنا. وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القن.
قنوة عندي بالواو.
بالواو.
قنوة قنوة حشف فجعل يطعن في ذلك القنو. مش كلمة القنوة التي بعدها بالواو؟
الثانية بالواو. نعم.
هي مثلها ولكن بدون الألف واللام.
يعني وقد علق رجل قنوة حشف
بالإضافة، يعني
حشف هذه بكسر الحاء.
لا، حشف
بالتحريك.
نوع من أنواع التمر وهو الرديء، يعني
حشف وسوء كيلة.
نعم.
وقد علق رجل قنوة حشف فجعل يطعم في ذلك القن ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قوية، فكيف يقال إنه أغفله؟ وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقن يعلق في المسجد، يعني للمساكين. وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل، أي على حفظها أو على قسمتها. قوله بمال من البحرين، روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان 100,000، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبا عبيدة ابن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث، فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال. لكن في الردة الواقدية أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال والعلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيتك، وفيه فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هو صحيح كما سيأتي عند المصنف وليس معارضا لما تقدم، بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة. نعم. قال قوله فقال انثروه أي صبوه. قوله فديت عقيلا أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمي العباس في غزوة بدر. وقوله فحثى بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس. قوله يقله بضم أوله من الإقلال والرفع والحمل،
وهو
الرفع والحمل.
نعم.
قوله مر بعضهم بضم الميم وسكون الراء، في رواية مر
من الأمر. نعم.
نعم، جزاكم الله خير. قال بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية أؤمر بالهمزة، وقوله يرفع بالجزم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه. قوله على كاهله أي بين كتفيه، وقوله يتبعه بضم أوله من الاتباع، يتبعه بالضم
بضم أوله من الإتباع.
نعم. وقوله يتبعه بضم أوله من الإتباع. نعم. وعجبا بالفتح، وقوله وثم منها درهم بفتح المثلثة أي هناك. وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثرة، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين، حيث ذكر المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى. وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر. ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن، فيمنع الثاني دون الأول. وبالله التوفيق.
نعم، لكن لماذا طول الكلام في كلمة ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله؟ هذه عبارة طويلة، كان ممكن اختصرها في أقل من هذا من الألفاظ.
يعني تختصر إلى ماذا يعني؟
يقول ومحلهم ما إذا لم يمنع مما بني المسجد لأجله. لأني شككت أن تكون أصل العبارة ومحله ما إذا لم يمنع ما وضع بالمسجد، ومحله ما إذا لم يمنع ما وضع بالمسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله.
كيف الصلاة بالمسجد وضع بالمسجد؟
ومحله ما إذا لم يمنع ما وضع، يعني الشيء الذي وضع من زكاة أو غيرها. مما وضع بالمسجد المكان من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، الصلاة والذكر وقراءة القرآن كما في حديث الأعراب الذي بال.
يعني له ولعله طولها لإزالة الإهام، يعني لأنه إذا قال ومحله إذا لم يمنع مما بني المسجد لأجله، فيحدث هنا أن ما نحن فيه بني المسجد لأجله، تكون العبارة مبهمة غير مفسرة. لكن لو قال ومحله ما إذا لم يمنع مما بني المسجد لأجله في الأصل، فيكون معروف أن الذي بني المسجد له في الأصل هو الصلاة وما يتبعه من الذكر وأمثال هذه العبادات، لا لأجل خزن المال أو تفرقة المال ونحو ذلك. نكمل أم نقف؟
ماشي، نقف إن شاء الله. جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.